Sudah berikna roh kudus al-ilahi lahad amin. Maka nabi ashahid tanah dan sifri kudah. Wasaba malakir rab minal jirgan ila bukin wa kala قد أصعدتكم من مصر وأتيت بكم إلى الأرض التي أقسمت لآبائكم وقلت لا أنكث عهدي معكم إلى الأبد وأنتم فلا تقطعوا عهدا مع سكان هذه الأرض اهدموا مذابحهم ولم تسمعوا لصوتي فماذا عملتم فقلت أيضا لا أطردهم من أمامكم بل يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركا وكان لما تكلم ملاك الرب بهذا الكلام إلي جميع بني إسرائيل أن الشعب رفعوا صوتهم وبكوا فدعوا اسم ذلك المكان بوكين وذبحوا هناك للرب. شفنا في الاصحاح الاول موضوع النصرة والغلبة اللي ربنا بيهبه لشعبه، وشفنا علامة النصرة من خلال يهوذا وشمعون، وعلامة النمو من خلال يوسف، والمدينتين اورشليم وبيت ايل اللي هم اخذوهم ومعناهم في حياتنا. لكن شفنا الضعف البشري انهم في كل سبت من الاسباط بالرغم انه اخذ عطية ربنا الا انه ما كملش وصية ربنا وما تردوش الشعوب اللي ربنا قال لهم اطردوها من وسطكم، وفضلوا انهم ياخدوا منها الربح المادي الجزية من انهم ينفذوا كلمة ربنا. يقول وصعد ملاك الرب من الجلجال الى بوكين. الجلجال المنطقة اللي احنا شايفينها قدامنا اللي هي اول مكان نزل فيه الشعب، اول مكان نزل فيه الشعب بعد ما عبروا نهر الاردن، بعد ما يشوع ابن نون عبرهم نهر الاردن اول مكان وصلوا فيه اسمه الجلجال. والجلجال ده كان لي ذكريات لطيفة قوي، ان في المكان ده اول حاجة حصلت ان ظهر ملاك الرب ليشوع وادال الوعد لا تخف لاني معك، وكان رؤية الهية ظهرت في المكان ده. تاني حاجة حصلت في الجلجال ان كان مع يشوع ابن نون ناس كتيرة من اللي عبرت نهر الاردن ما كانتش مختتنة، كان بقالهم 40 سنة في البرية ونسلوا فريضة الختان او علامة العهد اللي بينهم وبين الله، فتم ختان كل الشعب الغير مختتن في الجلجال، يعني اعادة العهد معاه. عشان كده كلمة جلجال معناها بحرجة العار، يعني جلجل يعني عمل دوشة يعني بحرجة العار، لان دحرج العار اللي كان على الناس اللي داخلين ارض الموعد وفي نفس الوقت مش داخلين في عهد مع ربنا. والموقف التالت اللطيف اللي حصل في الجلجال ان اول مرة يعمل شعب اسرائيل عيد الفصح وياكلوا خريف الفصح في ارض الموعد كان في الجلجال ايضا، وانتوا عارفين ان خريف الفصح كان علامة العهد. فهتشوفوا ان الجلجال ده مكان ليه قدسية معينة عند شعب اسرائيل. فبيقول صعد ملاك الله، وتعرفين ملاك الله دي اشارة الى التجسد اللي هو اقنوم الثاني او شخص السيد المسيح، صعد عن الجلجال يعني ساب الجلجال. الجلجال ده اللي كان مكان عهد ومكان نعمة وبحرجة العار ومكان فرح وسرور وكان يمثل وجود الله مع الشعب، ربنا سابه رفضه وراح منطقة ثانية اسمها بوكين. بوكين اللي هي تحت الجلجال، صعد ساب المكان ده وراح منطقة بوكين، ومعنى بوكين ارض البكاء. وراح ربنا ابتدى يعاتب الشعب، وفي عتابه بيقول لهم انا اصعدتكم من مصر ودخلت بيكم الارض اللي اقسمت ان انا اديها لكم وحققت وعدي وما نكستش عهدي معاكم، لكن انتم لم تقطعوا عهدا، وقلت لكم ما تقطعوش عهد مع سكان الارض، لكن ما سمعتوش كلامي وما نفذتوش الوصية بتاعتي، عشان كده انا هخلي الشعوب دول يكونوا مضايقين ليكم، او في الكلمة كلمة مضايقين يكونوا في جنبكم زي حاجة بتنغص في الجنب. فابتدى الشعب كله يحس ان هو غلط ويرفعوا صوتهم بالبكاء ويجددوا العهد مع الله مرة تانية. ربنا ساب منطقة الجلجال، منطقة التعزية، وابتدى يظهر لهم في صورة اخرى، صورة تهديد بقطع العهد نتيجة عدم الطاعة لصوت الله. المهم هو بيسألهم سؤال في عدد 3، وانتم فلا تقطعوا عهد مع سكان هذه الارض، اهدموا مذابحهم، لن تسمعوا لصوتي، فماذا عملتم؟ سؤال ربنا بيسأله للإنسان، ايه اللي انت عملته؟ سؤال عتاب. لو ربنا وجه السؤال ده لكل واحد منا، ايه اللي انت عملته؟ ايه موقفك مني؟ انا وعدتك وقلت ان انا مش هنكس عهدي وحنفذ العهد معاك، لكن انت ليه ما احترمتش هذا العهد؟ ايه اللي انت عملته في حياتك؟ ايه موقفك من ربنا؟ سؤال مهم قوي ان الانسان يسأله وهو في الفترة دي هنا، ايه اللي انا عملته في حياتي تجاه الله؟ هل انا ثابت في العهد مع الله؟ ولا انا ابتديت فترة معاه زي ما هو سأل ربنا في الاول لكن ما كملوش مع ربنا؟ هل انا محتاج لمكان اسمه بوكيم ان انا ابكي فيه على موقف السيء تجاه الله؟ اذا كنت خدت التأمل ان الله يحترم ارادة الانسان، وقلت لكم فكروا في السؤال، يا ترى كانت ارادتك ايه تجاه الله؟ هل احترمت ارادة الله تجاهك وقبلت الحب، ولا انت ارادتك كانت تجاه الله باستمرار لا، ولا شوية كده اه وشوية لا؟ هل انا محتاج الى بكيم، الى ارض بكاء ان انا ابكي فيها على موقفي تجاه الله واقدم فيها ذبيحة توبة حلوة زي ما الشعب هنا بكى واقدم ذبائح لله ذبائح التوبة؟ ياريت تكون او يكون المكان اللي احنا فيه ده هو بكيم، مش نعيط فيه، لان انا عارف مجرد الانفعالات والمشاعر دي بتتغير، زي ما هنشوف الشعب اللي عيط دلوقتي برضك اتغير بعد شوية ونسي الموضوع خالص، لكن يكون المكان ده هو مكان نقدم فيه ذبيحة توبة لله، نبص ايه اللي احنا عملناه في ربنا اللي دحرج عنا العار، واللي ادانا ذاته في خروف الفصح، واللي هو اظهر لينا رؤية شخصية بمحبته. ايه اللي انا عملته في ربنا؟ وهل انا محتاج الى بوكين دي ولا لا؟ معرفش حتى اسم البلد اللي احنا فيها دي الجديدة، عايزينه يبقى بداية حياة جديدة، اللي تقدم ذبيحة حب لله اللي احبني، فانا ببدله بنفس الحب وبحترم العهد بتاعي معاه. يقول ان الشعب رفعوا صوتهم وبكوا، فدعوا اسم ذلك المكان بكين وذبحوا هناك للرب. وصرف يشوع الشعب، فذهب بنو اسرائيل كل واحد الى ملكه لاجل امتلاك الارض. وفي خريطة قدامنا بتورينا تقسيمة الاسباط، كل ست باللون بتاعه بالمكان اللي خده من ارض الموعد، وهتلاقوا ان في نص الخريطة بالظبط نهر الاردن، والبحر الميت من فوق اللي هو الازرق ده. في اورشليم وفي بيت ايل، البلدين اللي اتكلمنا عنهم، ادي اورشليم وبيت ايل فوقيها، يعني ده ست جاد هو اللبن، دي الصحراء الديزرت بتاعت برية، ست يهوذا وبنيامين جنب بعض وجنبهم شمعون، كل مكان من الاسباط كل واحد خد نصيبه. فبعد موت يشوع شرفهم كلهم، يقول وعبد الشعب الرب كل ايام يشوع وكل ايام الشيوخ الذين طالت ايامهم بعد يشوع. كان الشعب في حالة روحية قوية، لان يشوع كان تملي باستمرار يتوبهم، وعارفين العبارة اللطيفة بتاعته اللي قالها، اما انا وبيتي فلنعبد الرب، ده كان شعار يشوع. الذين رأوا كل عمل الرب العظيم الذي عمل لإسرائيل. في خير عظيم جدا الله بيعمله للإنسان، وكان العمل العظيم مش بس ان هو طلعهم من ارض العبودية وعبرهم في نهر الاردن وادهم ارض الميعاد، لكن الخير العظيم اللي ربنا اداه للشعب هو انه اداهم ذاته، قال لهم انا الهكم بتاعكم. ده الخير العظيم اللي الله بيعطيه للانسان، انه بيقدم ذاته للانسان، مش مجرد انه بيقدم شوية خيرات مادية او حل لبعض المشاكل او احتياجاته وخلاص، لا، ده الخير العظيم اللي الله بيديه للانسان هو ذاته. ممكن اتكلمنا عن كل الخيرات المادية للانسان بيترجاها، وقلنا مهما خد الانسان من الارض فهي عبارة عن حلم هيصحى منه، لكن الخير العظيم الذي لا ينتهي هو الله ذاته. فبعد ما ربنا طيبهم في بوكيم ووبخهم وعاتبهم، وهنا تلاحظوا حاجة مهمة وحلوة قوي، ان الله هو واهب التوبة وايضا قابل التوبة. يعني ربنا هو اللي بيحرك الانسان للتوبة وبيقبل من الانسان التوبة، عشان تعرفوا ان احنا ما بنعملش حاجة من نفسينا، لكن احنا كل اللي بنقدر نعمله ان احنا نستجيب لدعوة الله اللي بيدعونا اياها للتوبة. زي ما دعا الشعب ده وقال له توب وارجع، والشعب ده قبل الدعوة وتفاعل مع ربنا، ربنا قبل توبة هذا الشعب. فكل الشعب اللي شافوا الخير العظيم اللي ربنا عمله والعهد الالهي اللي ربنا ثبته معاهم تبعوا ربنا. ومات يشوع ابن نون عبد الرب ابن 110 سنين، ما جابش موسى، موسى عاش كم سنة؟ 120، لكن يشوع ابن نون عاش 110 سنة بس. فدفنوه في تخم ملكه في تمنة حارس في جبل إفرايم شمالي جبل جاش. وتمنة حارس دي البلد اللي دفن فيها يشوع، كانوا راسمين على قبره ولقوها في الآثار قرص شمس مرسوم على قبر يشوع، وانتوا عارفين قصة يشوع مع الشمس، يا شمس دوني على جبعون ويا قمر على وادي إيلون. فكان يشوع ده اختبار الله الحلو، ان الله صادق مع الانسان اللي بيعيش معاه، سواء من اول ما يشوع راح ارض الموعد يتجسدها لحد ما هو دخل وامتلكها فعلا. وكل ذلك الجيل ايضا انضم الى ابائه، وقام بعدهم جيل اخر لم يعرف الرب ولا العمل الذي عمل لاسرائيل. شوف الخطورة بقى، ان الجيل الجديد ما شافش وما عرفش. ليه ما عرفش عمل ربنا العظيم اللي عمله مع الشعب؟ هل يا ترى نتيجة قلة التعليم انه ما تعلمش ما سمعش عن ربنا، ما اخدش اختبارات ابائه؟ هل يا ترى لانه ما كانش ليه المعرفة الاختبارية لكل الكلمة كان بيسمعها عن ربنا؟ اصل حصل اربع نقط في منتهى الخطورة. خلوا معرفة الله غير ظاهرة في حياة الناس الجيل الجديد دول. اول حاجة النظرية اللي بتقول اقل القليل. يعني ايه اقل القليل؟ يعني اعرف عن ربنا اقل حاجة وعيش مع ربنا اقل حاجة تعديك زي ما بيقولوا من الغضب او تنجيك من جهنم. يعني حصل لي اقل كمية من الصلوات تقدر تعديني الموقف. حصوم على اقل ما يمكن يدوبك يعني اللي يعديني. عارفين ده كان مادة العذارى الجاهلات اللي كان معاهم زيت بس زيت ايه؟ قليل. جه في وقت ما كفاش. عشان كده نظرية اقل القليل اعرف ربنا على اقل ما تقدر ويعني يدوبك القدر اللي يعديك وينجيك من الدينونة لكن ما تزيدش قوي عشان ما تتحرمش من حاجات كتيرة. مبدأ ده في منتهى الخطورة. ربنا مش قليل وكتير. نقولها بردك تاني to be or not to be. يعني لا تكون لك علاقة بربنا لما تكونش. لما كل واحد يفضل يحسوك على اقل حاجة عشان بس يعرف بها ربنا ويبقى اسمه يعرف ربنا، لا هيجي في وقت ومش هيلاقي القليل اللي عنده ده. هيجي وقت ومش هيلاقي القليل اللي عنده. الانسان اللي بيكتفي يقول كفاية كده كفاية الجرعة ده هي، هيجي وقت مش هيلاقي معرفة ربنا خالص. عشان كده جه وقت على الناس دي نتيجة قلة التعليم، نتيجة قلة الاختبار، نتيجة قلة اللي بيحدثوهم عن عمل ربنا العظيم ما عرفوش هذا العمل في وقت من الاوقات. تاني سبب للنقطة دهية ان الناس دي حست انها ممكن تعيش في وسط الشعوب الوثنية من غير ما تطردها. وقالوا ايه يعني احنا اقوياء مش هنتأثر بيهم. عاشوا في وسط العادات الوثنية وقالوا احنا مش هنخضع للخطية، احنا بنروح الاماكن دي او بنعيش مع دول لكن مش هنعمل زيهم. لكن فوجئوا في النتيجة في النهائية انهم تتبعوا بكل طباع الشعوب الوثنية. كان اتكالهم على قدرتهم الذاتية، نقدر نواجه الخطية في اللحظة المعينة هقدر افرمل نفسي، ما قدروش يفرملوا نفسيهم. ثالث حاجة ودي اخطر حاجة ان هم كانوا ماشيين بحسب استحسانهم الشخص. ربنا قال لهم تخشوا الاراضي تطردوا الشعوب. دخلوا الاراضي زي ما ربنا قال لهم وسألوا ربنا وربنا اداهم الارض، لكن استحسنوا ان هم يسيبوا الشعوب عشان ياخدوا منهم الجزية يربحوا منهم ربح مادي. استحسان الانسان في علاقته بربنا، لا انا عايز اعمل كده ومش عايز اعمل كده، عايز اعمل دي وما اعملش دي. ممكن اصلي لكن مش هعرف الكتاب المقدس، ممكن اعرف الكتاب المقدس لكن ما صليش لكن ما صومش. استحسان البشري بيقول كده. كل واحد بيحاول يرسم لنفسه طريق روحي على مزاجه، فتكون النتيجة انه بيضيع. ما خدش ربنا ككل، ابتدى مع ربنا لكن ما كملش هذا الشعب. هذا الرابع اللي خلتهم ينسوا ربنا خالص انهم نسيوا ان في حاجة جوه الانسان اسمها الميل الطبيعي للخطية للشر. ان الانسان بطبيعته بيميل للغلط. ما خدوش بالهم من الحتة دي اللي اخدها بولس الرسول وقال اقمع جسدي واستعبده الجن. لان بعد ما كرست للاخرين اصير انا نفسي مرفوضا. كان اخد باله من نفسه انه في ميل للشر، في ميل للخطية، عشان كده كان صاحي لنفسه. قام جيل اخر لم يعرف الرب ولا العمل الذي عمله لاسرائيل، وفعل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعلين. دي كانت النتيجة. شوف الكلمة زي ما انتوا شايفينهم بيعبدوا البعل، وكلمة بعل يعني سيد او اله، بس الكلمة اللي بيقولها وعمل الشر في عيني الرب، كلمة صعبة قوي. يعني ايه في عيني الرب؟ عملوه فعلا ببجاحة متعمدين، وهم عارفين زي ما بيستخدم لفظ تاني لإغاظة الرب، لإغاظة الرب، عارفين ان الموضوع ده بيجرح قلب ربنا اللي صنع الانسان واللي جبله واختاره وبرره وفداه واعطاه عطايا جديدة، ويعمل كل شر في عيني الرب. هي دي الخطية اللي احنا بنعملها، كأن احنا فعلا بمنتهى البجاحة بنهين عينين ربنا اللي بتنظر كل اعمالنا وكل تصرفاتنا. فعبدوا البعل متأثرين بالشعوب الوثنية اللي كانت موجودة في الوقت ده هو، وتركوا الرب إله أباءهم الذي أخرجهم من أرض مصر، وصاروا على آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم، وسجدوا لها وأغاظوا الرب. كأنهم متعمدين ان هم يهينوا الله. تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت، عشتاروت دي زوجة البعل او آلهة الخزف اللي كانوا بيقدمونها كحكة في العيد بتاعها او في العبادة بتاعتها، وعارفين ان عبادة البعل وعشتاروت كانت مرتبطة بالنجاسة والدنس. فحمى غضب الرب على اسرائيل فدافعهم بأيدي ناهبين نهبوهم وباعهم بيد أعدائهم حولهم، وكأن الأعداء اشتروهم ولم يقدروا بعد على الوقوف أمام أعدائهم، قدروش يقفوا قدام الأعداء، قدروش يثبتوا هزيمة. في كل مرة الإنسان بيطلب الشر أو بيختلط بالشعوب الوثنية، نفس الشعوب الوثنية اللي اختلطوا بيها هم اللي اذلوهم، هم اللي استعبدوهم، هم اللي اشتروهم، لان ربنا دفعهم وباعهم. عشان كده يجي الانسان قدام الشيطان مش قادر يقف، لانه فاقد قوة الله، لانه هو رفض الله. حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم للشر كما تكلم. فرق كبير قوي بين الاصحاح الاولاني والتاني. الاصحاح الاولاني كانت يد الرب معهم، ولكن في هذا الاصحاح كانت يد الرب عليهم للشر، يعني للأذية وللهلاك، يعني على شعبه للشر، كأن الله بيضرب شعبه، بيقدم مستغل الشعوب الوثنية ان هم يضربوا شعبه، زي ما هنشوف امثلة كتيرة دلوقتي. كما تكلم الرب وكما اقسم الرب لهم فضاق بهم الامر جدا. كل ضيق في حياة الانسان وكل مرارة في حياة الانسان هتلاقوا وراها انه ترك ربنا وانه انحرف وراء الخطية، لكن ربنا ما بيسيبش الانسان كده، وفي طول اناته وفي رحمته انه لما حتى بيقدد او بيضغط للشر فانه هو عايز يتوب الانسان. فلما لقاهم اتضايقوا واقام لهم واقام الرب قضاه فخلصوهم، وهو ده معنى كلمة قضاه، ان هم للخلاص. كانت وظيفة القاضي انه يصنع الخلاص، وحنشوف باستمرار في سفر القضاه احتياج الانسان الى مخلص. في كل وقت الانسان محتاج الى مخلص، وهذا المخلص هو رمز للسيد المسيح. من يد ناهبيهم ولقضاتهم ايضا لم يسمعوا، بل زنوا وراء آلهة اخرى وسجدوا لها. حادوا سريعا عن الطريق التي صار بها اباءهم لسمع وصايا الرب. زي ما قلت لكم ان ده بيورينا حالنا، كلمة حادوا سريعا يعني كانوا بيتغيروا بسرعة، يمشوا شوية مع ربنا وبعدين يرجعوا لحياة الشر والخطية بسرعة جبارة. هي دي مشكلتنا اللي اتكلمنا عنها الصبح، مشكلة الارتداد، ان احنا ممكن بنبتدي بدايات مع الله لكن ما بنكملش لنهاية الطريق، نحيد بسرعة عن الطريق. وحينما اقام الرب لهم قضاة كان الرب مع القاضي وخلصهم من يد اعدائهم كل ايام القاضي. طول ما في قاضي في خلاص، طول ما في مسيح في خلاص، لان الرب ندم من اجل انينهم بسبب مضايقيهم وزاحميهم. طول ما في مسيح في خلاص، لان الرب ندم من اجل انينهم بسبب مضايقيهم وزاحميهم. حتى ربنا وهو بيأدب بيبقى متضايق من اجل ضيق الانسان. آية تورينا فعلا مشاعر ربنا الرقيقة ناحيتنا، احنا اللي بنتعمد ان احنا نعمل الشر في عينيه ونتعمد ان احنا نغيظه، وهو من محبته يسمح بالتأديب زي ما بيقول يا قويا ممسكا بالصوت في كفه والحب يدمي مدمعك. المحبة الأبدية اللي ربنا بيحبنا بيها لأنه حاسس بأننا والمضايقين اللي بيضايقونا والزاحمين اللي بيزحمونا. فرق بين واحد ماشي في وسع وفي رحب وفي واحد تاني ماشي الناس عمالة تزحمه والخطية بتزحمه في كل مكان، حتى في الكنيسة، حتى في كل حتة. وعبد، وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من أبائهم. شوفوا ارتداد الإنسان، مش بس بيرجعوا للحالة الأولى، ده كمان يفسدوا أكثر من الآباء بتوعهم. للذهاب وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويسجدوا لها، لم يكفوا عن أفعالهم وطرقهم القاسية. كلمة صعبة قوي لو انطبقت عليا. ربنا سألني سؤال، ايه اللي انت بتعمله وانا مش عايز اكف عن اللي انا بعمله وعن طريق القاسي وحياة العند وحياة الاصرار في تجاهل الله؟ ما تفتكروش ان حياة الخطية هي مجرد الشتيمة والكذب والحلفان. تقول انا لا بكذب ولا بقتل ولا بسرق، ده الجانب السلبي. لكن المحزن اكتر لقلب الله وهو خطية ايضا، هو الانسان اللي ما بيعيش حياة حقيقية مع ربنا. دي محزنة لقلب الله جدا. احنا ساعات بنطمن على حالنا، ما بنسرقش، ما بنكذبش، ما بنحلفش، يعني كل اللي ممكن نكون بنعمله شوية افكار شريرة. مش هي دي الفكرة، لان زي ما هنشوف ان في ناس عاشت في عمق الخطية لكن ربنا انقذها وغيرها وجددها وعاشوا مع ربنا حياة مقدسة، بينما واحد كان نيوترال زي ما قال عليه فاتر، لا هو بارد ولا ايه حار. قد ايه انه كان مؤلم لله جدا، لان طريقته كانت قاسية، انه لا حاسس انه بارد ولا حاسس انه حار، عشان كده كان مزمع ان يتقيأه من فمه. فحمى غضب الرب على اسرائيل وقال، من اجل ان هذا الشعب قد تعدوا عهدي الذي اوصيت به ابائهم ولم يسمعوا لصوتي، فانا ايضا لا اعود اطرد انسان من امامهم من الامم الذين تركهم يشوع عند موته، لكي امتحن بهم اسرائيل أيحفظون طريق الرب ليسلكوا بها كما حفظها أباءهم أم لا؟ فترك الرب أولئك الأمم ولم يطردهم سريعا ولم يدفعهم بيد يشوع، ولم يدفعهم بيد يشوع. فربنا قال أنا حسيب الأمم دي اللي هم عايزينها، مش هم كانوا عايزينهم وما طردهمش وعايزين يخلوهم تحت الجزية، طب انا حاسبهم في وسطيهم زي ما هم عايزين. بس هنشوف الامم دي هتعمل فيهم ايه. إذا لقى الله إصرار من الإنسان على خطية معينة مش عايز يسيبها، ربنا يقول له طب خليها بقى، طالما انت متمسك بيها خليها لك، لكن شوف الخطية دي هتعمل فيك ايه. انت عاجبك كده خلاص خليها، لكن في نفس الوقت بالرغم ان ربنا هيخليها للانسان، لكن هتشوفوا محبة ربنا اللي بتحول حتى الشر حتى الخطية الى خير. هيأدب الشعب بيهم لكن هيخليهم لخلاص الشعب ايضا. شفنا في حياة ابونا ابراهيم بالرغم انه غلط ونزل لارض مصر وما اعتمدش على ربنا، الا ان ربنا حول له الخطية الى خير واداله قوة. فقال ايه ربنا؟ حمزج الدينونة بالرحمة. يعني الانسان هيعاقب ويؤدب لكن هيكون معاه رحمة من اجل خلاصه، زي ما بيقول مع التجربة يعطي المنفذ. فابتدى يوضحها في اصحاح 3،